إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا لهوا، ولم يتركهم هملا وسدى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ولقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحق الذي خلق الخلق لأجله، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى أوجدك على هذه المعمورة أخي المسلم من أجل هدف عظيم، ومن أجل حكمة بالغة أوجدك من أجل أن تعبده وحده لا شريك له، من أجل أن تقوم بما أوجد عليك من طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الذين وطاعة رسله الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين من أجل أن يعرفوا الناس بربهم تبارك وتعالى. فالرسل كلهم جاءوا من أجل هذا الهدف العظيم، أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يعبد الناس لربهم تبارك وتعالى. ولقد قص الله علينا قصصهم في القرآن الكريم. فهذا عيسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى في خلاصة دعوته: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونوح عليه السلام قال الله فيه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهودا عليه السلام قال الله فيه: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب عليه السلام قال الله فيه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإمام الرسل جميعا محمد عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للناس: يا أيها الناس اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه دعوة الرسل جميعا، جاءوا من أجل أن يعبدوا الناس لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في عنوان دعوته وخلاصتها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما صرف عن عبادة الله وحده لا شريك له، من إنسان أو شيطان أو هوى نفس أو نحو ذلك. وإنه لشرف عظيم، وإنه لشرف أي شرف أن تكون أخي المسلم عبدا لله وحده، أن تتخلص من عبودية الخلق، أن تتخلص من هوى نفسك، من عبودية هواك، إلى عبودية الله وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف أحب الخلق إليه في كتابه الكريم في أشرف المقامة وأعزها على البشر جميعا، وصفه بصفة العبودية. فقال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قربه إليه في ليلة المعراج، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفها بهذه الصفة، بصفة العبودية كذلك، حينما أنزل عليه القرآن العظيم كلامه الكريم، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. فصفة العبودية شرف، ما بعده شرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فأي شرف أن تتخلص من عبودية الخلق جميعا، أن تكون حرا طليقا فلا تعبد إلا الذي خلقك، إلا الذي رزقك، إلا الذي أحياك ويميتك، وإذا مرضت فهو يسقيك. أي شرف يناله المسلم بعد هذا الشرف. والعبودية إخوة الإسلام يجب أن نفهم معناها الشامل العام الذي يقصره بعض الناس على معنى الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن، فلا يفهمون من معنى العبادة إلا هذا المعنى، وهذا معنى عظيم ومعنى كريم. بل إن أشرف مقامات العبودية أن تخلص دينك لله رب العالمين. ولكن من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه على عباده أن نوع العبادات، فهناك عبادات قلبية وهي إخلاص الدين لله عز وجل، وأن تقوم بقلبك مقام المحبة، أن يكون في قلبك مقام المحبة لله عز وجل ومقام الإخلاص، وأن يكون معنى التوكل التام على الله تبارك وتعالى والخوف والرجاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهناك عبادات بدنية كهذه الصلاة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، والتي لا تأخذ من وقت الإنسان إلا الشيء اليسير، ما يقارب ساعة في اليوم. فإذا كانت العبادات تقتصر على هذا المعنى، فالوقت الباقي كله أين يقضيه المسلم إن لم تكن العبادة في معناها الحقيقي؟ فمن الله علينا بهذه الصلاة مثلا، وجعلها ذات كلفة يسيرة، فهي خمس في الفعل وخمسون في الأجر. والذي يصليها مع الجماعة فضل ذلك يزيد بسبع وعشرين درجة على من يصليها منفردا. ومن الله علينا بتلك النوافل لها كذلك، التي هي تفتياج للفرائض تتبدو الخلل والنقص والعجز الذي قد يكون بها. ومن صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كذلك عبادات مالية، هذه الأموال التي تنفقها من تصدق بعزم ثورة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لعبده كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. أن تنفق على أولادك على عيالك، إطعامك لأولادك صدقة وأجر وعبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص كما جاء في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. أن تطعم امرأتك عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. أن تسعى في رزقك في رزق عيالك، أن تسعى في الصالح العام بما ينفع المجتمع بما ينفع الناس، كل ذلك عبادة. حتى إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تزرع شجرة يستفيد منها المجتمع عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يبرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. برك لوالديك والإحسان إليهما عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. صلتك لرحمك فإن قطعت طاعة وعبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل ذلك عبادات. فيجب على المسلم ألا يقصر فهمه بالعبادة على معناها الضيق: الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة فحسب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ابتغاء الأجر من أجل المثوبة، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ليست الطاعة والعبادة فقط أن تتلو القرآن، إنما الطاعة أن تنزل إلى المجتمع وأن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، أن تسعى في رزقك وفي عملك على أن لا يصدك ذلك عن ذكر الله عز وجل، عن العبادات المؤقتة بوقت معين. فكثير من الإخوة تجدهم إن قلت لهم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول أنا في عبادة، فيقدم عمله على الاستجابة لأمر الله عز وجل والذهاب إلى صلاة الجماعة، ويقدم دنياه ومتاعه على أن يستجيب لأمر الله عز وجل بالحج إلى بيت الله الحرام. أبدا، هذا والله من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. فحذاري أخي المسلم، عليك أن تفهم العبادة بمعناها الشامل العام. فالله سبحانه وتعالى جعل للعبادة معنى واسعا وأفقا رحبا ودائرة واسعة تتسع لكل مناحي الحياة. لذلك عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله عبادة، كل ما فيه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، تمتثل أمر الله عز وجل القائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن مقتضى العبادة أيها الإخوة الأكارم أن تخضع أمورك كلها لله عز وجل، أن تستجيب لأمر الله عز وجل فيما أمرك وفيما نهاك، أن يكون جوابك إن سمعت أمرا أو نهيا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ألا تحتار في أمرك بعد أن علمت بأن الله عز وجل أمرك أمرا أو نهاك نهيا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مقتضى العبادة أن تستسلم لله استسلاما كاملا لأوامره ونواهيه، وهذا هو الإسلام الحق الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك وبهذا المعنى الشامل العام للعبادة نفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفرغ للعبادة. بعض الناس يفهمون التفرغ للعبادة أن يترك الإنسان قوت عياله وأن يتفرغ لطلب العلم الشرعي أو للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا والله وللأسف ما حدثني به أمس أحدهم، أن رجلا شابا في مقتبل العمر ومعه أعلى الشهادات قد ترك عياله، ما عندهم ما يأكلون، وامرأته تسأل الناس وتتكففهم من أجل قوت عيالها وأجرة بيتها، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بما يفعل باعتكافه في المسجد، ويقول بأن رزقه لا بد أن يأتيه، ولو لم يعمل ولو لم يسعى في رزق عياله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفرغ للعبادة، ولكن ليست العبادة بمعناها أن ينحصر في الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. رواه الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفرغ للعبادة بمعنى أن تقوم بما أوجب الله عليك، وأن تبتغي في عملك الدنيوي كله تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وتقصد به الخير والنفع لله. هذا هو الأمر بالتفرغ للعبادة. فإن تفرغت للعبادة وأحسنتها الإحسان المطلوب، ولا تكون العبادة حسنة إلا بأن تكون خالصة لوجه الله أولا، وأن تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، عندئذ ستشعر أن العبادة راحة لقلبك، ستشعر أن العبادة سكن لضميرك بل كمان لروحك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت طرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. فالصلاة عندئذ تكون راحة لنفسك، والعبادة تكون سعادة لك في الدنيا قبل الآخرة. وابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. العبودية بمعناها الشامل بمعناها العام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء محفوظا بحفظك وحمايتك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.